مضاعفا لأجل هذا. لكن في الحقيقة الآن إذا قلت إسناده صحيح ووجدت فيه حكم من الأحكام، فهل تبقى في حياتك في شك مريب لعله صحيح ولا لعله ضعيف؟ ما عمل بهذا الحديث؟ ما واجبك في هذه الحالة؟ فإذا ظهر لك أن هذا الإسناد صحيح، حكم عليه إمام من الأئمة من المتقدمين أو من الذين لهم شان وفي معرفة علوم الحديث وعلم الحديث من المتأخرين، إذا حكم هذا حديث صحيح الإسناد أو إسناده صحيح، واجب عليك أن تأخذ، واجب عليه أن يأخذ حتى يظهر تظهر فيه علة. فإذا ظهرت علة يتترك، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي نقول ما دام قد جاء، وما كما قالوا كما قال الشافعي رحمه الله، ما يجوز لأحد أن يخالف حديثا قد ثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الجميع وعليه الأئمة مجمعون. فبذلك يعني أنت احفظت لا شك فيه وبذلت الجهد، ونحن نقول إن شاء الله لا يمكن أن ينتشر تصحيح ضعيف ويبقى الضعيف مصححا، ولا ينتشر تضعيف صحيح ويبقى الصحيح مضاعفا في الأمة. لا، ما يمكن أن يكون. إن قام أحد بهذا يقوم آلاف من الناس بالنظر فيه ولو بعد حين، ولو بعد حين، ما هو كذا؟ فهذه هي معجزة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان الإنسان لا يمكن أن يخفى على الأمة، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نؤمن بأن الله تعالى لا يترك هذا الحديث الضعيف منتشرا بين الناس وهو صححه فلان، لا، إذا كان صححه منتشرا بين الناس وهو ضعيف أصله ومنتشر بينهم بالصحة لأجل تصحيح فلان، لا يمكن أن يبقى. يأتي أحد من يتأخر، ولا هذا نما هذا العلم وترارع والأئمة يتأخر بعضهم على بعض. فإذا يتلخص لنا في هذا أنك تحكم على الإسناد الذي أمامك بأن إسناده صحيح، لكن إذا كانت تحصل منه مسألة تنبني عليه مسألة يجب عليك أن تعمل به، يجب على الناس أن يعملوا به حتى يظهر ضعفه، إذا ظهر فيترك. هذا هو في الحقيقة كمال اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ، كيف يعمل مع الحديث الحسن لغيره؟
حسن إيش؟
لغيره.
هو هذا الحسن لغيره في الحقيقة، وجدنا حديثا في إسناده بعض الضعف، ونعرف أنه الضعف درجات، إذا كان الشخص سيء الحفظ جدا فهذا لا يعتبر به، يكتب لمعرفة أن هذا الطريق ضعيف جدا، لا اعتبار. ما معنى لا اعتبار به؟ يعني لا يتقوى إذا جاء مثله واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني في حفظه ضعف، وصف بضعف الحفظ فلان، وهذا معروف من لدينا. الآن نحن أمامنا 50 طالب، ربما نعرف أن فلان ما شاء الله أضبط، وفلان حفظه أضعف أقل، وفلان ربما ينسى كثير، وهذا وارد، كلنا نعرف، ما هو كذا؟ حتى واحد منه يعرف نفسه من قبل 20 سنة وبعد 20 سنة بدأ ينسى، ما هو كذا؟ فهذا شيء معروف الأئمة لما حكموا. لكن هذا الكلام ما دام هو صالح في دينه صدوق في نفسه لا نهمله، نجعل بجانب، إذا جاء واحد مثله أو أقوى منه روى مثله فقلنا قد تقوى حديثه بحديث فلان وصار حسن لغيره، هذا هو الذي يسمونه حسن لغيره، يعني فيه توقف في قبوله لأجل ضعف في حفظه، ليس ضعفا في دينه، ليس فاسقا مفسقا، لكن في حفظه شيء توقفنا لعله أخطأ لعله أصاب. وجدنا واحد مثله يكون في يعني ضبط والحفظ أيضا ضعيف، لكن يستبعد بشرط ألا يكون أخذ، الأئمة يأخذون أيضا هذا المعنى في الاعتبار، بشرط ألا يكون أخذ هذا منه، لابد أن يكون. والقرائن قد تعطي هذا المعنى في الروايات، إذا رأيت سبحان الله حديثا شاميا فيه ضعيف يرويه راو من اليمن ثقة يتابعه يرويه عن شيخه مثل ما رأى، ولما تبحث يظهر لك أنهما ما اجتمع أبدا، هذه قرينة قوية أن الحديث منتشر من هذا الشيخ، هذا جاء في رحلته في سنة كذا من اليمن وسمع من الشيخ، وذاك جاء في رحلته قبله بقليل وبعده بكثير فسمع هذا الحديث، معناه وإن كان توقف فيه لما وجدنا ذاك الشخص وعرفنا باليقين يروي مثل ما يروي هذا، وعرفنا باليقين أنهما لم يجتمعا، وعرفنا باليقين أنه لم يأخذ بعضهم من بعض، فهذا الحديث يدل على قوة هذا النوع من الرواية، واجتماعهما من الرواية يأتي القوة، فيكون ضعيف تقوى بأخيه والأخ بأخيه، على معنى قول النبي قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في الشهادة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة الواحدة لأجل ضعف أقلها وضعف ضبطها لا تقبل، لكن إذا جاءت امرأة مثلها، لكن هذه أيضا القضاة جزاهم الله خير بحسهم المرعب يبحثون، لا تكون أخذت منها، ما هو كذا، لا تكون أخذت من أختها وخالتها وكذا، لا، لابد أن يكون فيه أنها تحكي مثل ما حكت هي وبدون مؤامرة بدون ممالات، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، واحدة ما تقبل، ثانية جاءت معها فقوت أمر صاحبتها فقبلت، كذلك ضعيف مع ضعيف يقوي أمره على كل حال.
يعني يقول الحديث حسن ما يقول سند مثل هذا الآن، يقول
لا يقال لا إسناده صحيح لغيره، العلماء قديما يقولون هذا حديث حسن لغيره، يعنون به في الحقيقة الإسناد هذا هو، أو يقولون هذا الإسناد ضعيف ولكن تقوى بمجيئه له، بمجيئه من طريق آخر له شاهد متابع فارتقى إلى، يعني إسناد نفسه ارتقى إلى درجة الحسن لغيره. نعم. وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه فقد روى، يعني قد يكون حديث ضعيف متنه ضعيف لكن أحد من الفسقة فرق إسنادا ضعيفا إسنادا صحيحا نظيفا قويا من مركبا من الأئمة وركب على هذا الحديث الذي وضعه، لكن لا يمكن أن ينتشر هذا الأمر بمعنى قبول الأمة فيهم أبدا، مثل ما جاء بعض الزنادقة عند هارون الرشيد وكان زنديقا معروفا بإلحاده فأمر بقتله، فهدد هارون الرشيد قال: ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الأمة؟ فماذا أجاب هارون الرشيد رحمة الله عليه؟ قال: إن الله يقيض له أبا إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك فينخلانه، منخل بالمنخل، ينخلانه فيخرجانها حرفا حرفا، ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. انظروا، فلا يمكن أن يبقى إسناد مهما ركب واحد كاذب، لا بد أن يكون الأئمة رحمة الله عليهم يبينون أن هذا الفاسق وضع وركب وسرق، ولذلك سرقة الحديث مشهور هذا في إصلاح الحديث. وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد الصحيح مركب عليه، فقد روى ابن عساكر أو عساكرة
عساكر
أساكرين أو أساكرة
ساكرة من الصرف
أذكر
ساكر
في تاريخه تاريخ دمشق هذا، يعني الكتاب العجيب سبحان الله كيف جمع وكيف نسب رحمة الله عليه. كم مجلد طبع منه الآن؟ 60 ولا 70؟ لا وصل إلى كثير يقولون 75 مجلد قالوا وصل، الله أعلم. روى ابن عساكر في تاريخه من تاريخ علي بن فارس قال: حدثنا مكي بن بندار أنه قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد القزويني أنه قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج. نعم، خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج. هذا يعني من ناحية النقد العقلي أيضا ما يقبل، الورد كان من قبل ليلة المعراج، الورد كان معروف لدى الناس والأمم السابقة والأنبياء السابقين إلى آخره. خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقي أنا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الورد الأبيض من عرقي أنا، وخلق الورد الأصفر من عرقي البراق. سبحان الله، يعني هكذا ماذا كان يستفيد؟ لعله كان ورادا يبيع الورد وكذا والناس ما كانوا يقبلون، وكم قد يكون ورده أبيض وكذا مثل ما قالوا ان شخصا، هذه كلها من في الحقيقة وقعت الواقع بها، ان شخصا كان قد فتح دكانا في المدينة بالسراويل، مشهور هذا للسراويل، فكان الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في زمنه السراويل موجود على ما جاء في الحديث الصحيح لا يلبس المحرم السراويل، مو كذا؟ لكنه ما ثبت انه لبس السراويل. كسد سوق هذا الرجل بالسراويل، فآتى بعضهم دراهم وقال انشر بين الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل رأس وعلى كل عين. فقال رحم الله، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رحم الله المتسرولين والمتسرولات. نعم، فقد يكون الله على مثل هؤلاء الكذب الفسق لا يخافون الله. قال ابن عساكر هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح، هو الذي يعبرون بسرقة الحديث، قد يسرق المتن وقد يسرق الإسناد. تنبيه، لم يتعرض المصنف من بعده كابن جماعة وغيره ممن استقر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية، والبلقيني أو بلقيني، يعني هو ضبطه بعض الناس يقول بلقيني أو بلقيني أو بلقيني، في الحقيقة كلهم اتفقوا إذا رجعت كتب الضبط توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، وكذلك تسمية النصف القرية التي نصب إليه، فضبطوا بضم الباء كلهم بل، وبعد ذلك قاف، غير واحد قالوا بفتح القاف بلقين، قرية من قرى مصر هكذا قال. وأما نسبة إلى بلقين، أما ياقوت الحموي في معجم البلدان قال بلقينة بلقينة هكذا نسبة إلى بلقينة بضم الباء وسكون الله وكسر القاف هكذا، فاختلفوا إما بلقيني أو تقول بلقيني، لكن لا تقول بلقيني لأن الباء اتفقوا على ضمها. والعراقي والبلقيني والبلقيني وأصحاب النكت، أصحاب النكت على ابن الصلاح، تعرفون كم ناظم له ومختصر وكم مستدرك عليه ومنتصر ناصر إلى آخره، وهو كذا. فأصحاب النكت عدة نكت على ابن الصلاح، منها نكت الزركشي ونكت ابن الصلاح فيما بعد، لعل الزركشي يكون أقدم النكاتين على هذا. والنكت يعني ليس فيه تنكيت بمعنى يعني ذكر مسائل دقيقة فيها من الإشكالات والإيرادات وغيرها، هذه تسمى تنكيت. الشروع قد تأخذ هذا المعنى، لكن الذي يأخذ هذا الجانب فقط فيه إشكال فيه رد فيه كذا فهذا يسمونه تنكيت، وإلا الشروع عامة قد تأخذ هذا المعنى بزيادة توضيح وغيره، لكن هؤلاء يأخذون هذه الأشياء الخاصة في مواضع خاصة، ولذلك سموا النكت. وأقدم من ألف فيما يظهر باسم النكت هو عبد الرحمن بن بهادر الزركشي، هذا المشهور بعدة كتب، من أشهر كتبه قبل النكت، النكت طبع الآن منذ سنين، لكن من قبل كان كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. وكذلك النكت للبلقيني هذا المتوفى الزركشي في 760 أو كذا، أما البلقيني فتوفي في سنة 805. وابن حجر له نكت، صاحب أصحاب النكت، فابن حجر له نكت لابن الصلاة، توفي متى؟ 852. فهؤلاء قال ما ذكر إلا ذكروا إلا التصحيح فقط وسكتوا عن التحسين، يعني كأنه كان ينبغي أن يأتوا على أنه هل يمكن التصحيح والتحسين، يذكر الأمرين، لأن الحسن أخو الصحيح في العمل به أو في وجوب العمل به، ولذلك قالوا كل هؤلاء لم يتعرضوا إلا للصحيح والتصحيح والتصحيح، أما التحسين فلم يتعرضوا له، وسكتوا عن التحسين. وقد ظهر لي أن يقال فيه لماذا سكتوا عن التحسين، فظهر لي سيوطي يقول ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، لأن كلاهما من باب واحد، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، من منع التصحيح ربما يجوز التحسين. وقد حسن المزي حديث طلب العلم أو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبهذا اللفظ الحديث صحيح أو حسن، طلب الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاء في بعض الروايات ومسلمة زيادة، هذه الزيادة قد دخل فيها مثل أبو إسحاق الفزاري و يعني عبد الله المبارك، فقالوا هذه الزيادة وهذا الحرف ضعيف، يعني لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ مسلمة، إنما الحديث يصح إلى لفظة مسلم، طلب الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم بدون لفظة مسلمة. فعلى كل حال، وحسن المزي هذا الحديث ما تصريح الحفاظ بتضعيفه، ولا يختلف تحسين المزي مع تضعيف الأئمة أو الحفاظ، لأنهم ضعفوا الطرق، هذا ضعف طريقا وفيه ضعف الحفظ، وذاك ضعف طريقا وذاك ضعف طريقا، إذا اجتمعت هذه الطرق الضعيفة التي ضعفها من قبل الحفظ فقط لا من قبل الديانة ومن قبل العدالة، فيتقوى بعض من بعض فيكون حسنا لغيره، وهو الذي يكون قد فعل المزي، حسن ما ضعف أفراد طرقه الأئمة الآخرون. وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام الصلاة فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، فقال أو بين الصحيح الظاهر، حيث قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره. كان ابن الصلاة أنكر إمكانية التصحيح والتحسين كليهما من الأئمة المتأخرين، أما الأئمة المتقدمين هم الذين لهم حق هذا العصر، هذا عند ابن الصلاة. كيف نفهم أن ابن الصلاة أنا التصحيح والتضعيف كليهما، ليس التضعيف فقط، لأنه في الأخير لما قال وأخرج النتيجة فقال فآل الأمر، أي رجع الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه الأئمة أئمة الحديث في كتب من آخره. وقد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. كانه يقول أيضا مثل ما قال، إذا وجدت حديثا رجال إسناده ثقات معدلين فلا تقل حديثه صحيح بل تقل إسناده صحيح. كذلك إذا حكمت على إسناد في ظاهر نظرك هذا الإسناد ضعيف رجاله فيه من تكلم بضعف الحفظ غيره، فلا تقل إن الحديث ضعيف، لعل له طريقا آخر وقل إسناده ضعيف. فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف آليتهم، وإن لم يوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للأقل أو الإجماع. يعني كأنه يقول حتى في الأحاديث التي هي جاءت عن طريق المكذبين، عن طريق الراوي متهم بالكذب أو كذاب متهم بالكذب أو فاسق، فلا تقول هذا حديث موضوع، إنما تقول إسناده ضعيف جدا لأن فيه فلانا اتهم بالكذب أو فلانا كان معروفا بالكذب، لعل له طريقا آخر هكذا، إلا فيما يكون يخالف العقل الصريح أو يكون فيه ركاكة الألفاظ، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بألفاظ ركيكة وهو أفصح من نطق بالضبط. وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، الصحيح مفرد طريق واحد، ضعيف مفرد، الحسن بعدة طرق ما ضاف بعض رجاله، هذا كله أيضا ممكن. فقل في أسانيد في الحكم عليها أسانيدها صحيحة أسانيدها حسنة. أما إذا قلت هذا حديث متواتر، فإذا كان بالفعل تواتر وهو أن يأتي من طرق مختلفة كثيرة يستحيل عادة توافقهم على الكذب، فيجوز لك أن تحكم أن هذا الحديث أي متن هذا الحديث متواتر، لأنك قد وجدت 20 طريقا 30 طريقا 30 صحابيا روى هذا الحديث، فلا يمتنع أن تقول أن هذا هذه الطرق الكثيرة يمتنع أن يجتمعوا في مكان واحد، واحد من أقصى المغرب، واحد من أقصى المشرق، ومن اليمن لم يلتقي بعض من بعض، كيف يروي هذا الحديث نفسه؟ معناه أن هذا حديث مشهور أو متواتر عند الصحابة الذين تفرقوا في البلاد، وروى كل واحد في لما نزل عمرو بن العاص في مصر فروى، أنس لما نزل في الكوفة روى، ومعاذ لما نزل، علي لما نزل في اليمن روى. فيأتي هذا المعنى التواتر في الحقيقة، القرينة تؤدي التواتر، قد يكون 10 طرق لكن القرائن تحف به حتى يقال أن هذا لا يمكن أن يكون كاذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أراد العمل، وأما الحكم للحديث أو على الحديث، حكم للحديث أو حكم على الحديث، وأما الحكم على الحديث في نسخة عندكم غيرها؟ وأما الحكم للحديث بالتواتر ماشي، لكن الحكم على الحديث بالتواتر قد يكون أفضل. عندكم نسخة كلها للحديث؟
للحديث
أو الشهرة، فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر. يعني لا تقل وقد قال به الأئمة رحمة الله عليهم، لا، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية، لا تقل هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب لا يوجد له طريق آخر، لكن لك عذرا أو لك عذر إذا قلت هذا حديث غريب لا نعرفه، فقد اعتذرت أمام الناس بأنك قد حكمت على قدر معرفتك، وهو الذي يتكلم به الترمذي رحمه الله كثيرا، هذا حديث غريب حسن، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق. البزار في المسند المعلل كثيرا ما يطلق مثل هذا الكلام، لكن محمله على حسب ما علم، فبذلك يقول ينبغي التوقف على حديث ما عن الحكم بالفردية أو الغرابة وعن العزة، هذا حديث عزيز، يعني روي من طريقين، أنت وجدت طريقين، ربما غيرك ثالثا رابعا خامسا وجد، وبذلك ينبغي أن يتوقف. لكنه إذا قال لم نجد أو لم أجد حسب استقراري أو كذا، فيكون العذر مقبولا. ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة فطريقه، وقال ابن الصلاح حيث صاغ له ذلك، ابن الصلاح قيد من أراد العمل بحديث من الكتب من كتاب من الكتب المعتمدة، حديث من الكتب المعتمدة سنن أبي داود سنن الترمذي هذا مشهور، لكن هناك كتاب قد يكون مشهورا ظهر في متأخرين ولم يكن معروفا، أردت أن تعمل بهذا الحديث فطريقه أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة برسله، هذا لا شك أنه تعليم جيد واقتراح مقبول وهو الذي يجب أن يعمل. لكن ابن الصلاح قال حيث صاغ له ذلك، هذه الصور كأنه يشير على أنه لا بد أن يكون له طريق من طرق الرواية، إما يكون مكاتبة، إما يكون مناولة، إما يكون إجازة، يشير إلى هذا، لكن كلامه طريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو. نعم، لا بد أن يكون إما يكون قابلها هو، في الحقيقة مقابلة النسخ هذه يهتم بها الأئمة كثيرا جدا، ولذلك أطلق بعضهم قال إذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ منه ولم يقابل خرج الكتاب عاجميا، لأن الأول أخطأ ولم يقابل ولم يصحح، وعندهم آداب للتصحيح، إذا كان خطأ فبالضبة يمين شمال، هذه كلها معروفة في كتب الأئمة، يخترعوا في الحقيقة هذا الفن ما لم يكن في الأقوام السابقين بالحسبان أبدا. ففي الحقيقة يعني إذا لم يقابل ثم أخطأ 10 جاء واحد نسخ منه فكتب الخطأ خطأ سابقه خطأ وأخطأ 10 صار خطأ 20 ثالث رابع، ولذلك إذا بعضهم استقبح الأمر قال من نسخ الكتاب ولم يقابل فكأنه قضى حاجته ولم يستنجي، ما هو كذا، يعني كأنه بقي لا يعمل به ولا يؤخذ به، لكن كيف يقابل هو أو يقابل مع أخيه؟ في الحقيقة حتى المقابلة في قديم الزمان ما كانوا يقبلون أن يقابل مع أخيه، لأنه أنت تقرأ الآن يستجيزون، لكن أنت تقرأ وصاحبك ينعس أو صاحبك قد غفل عن شيء، فلذلك كانوا مقابلون وما يثقون إلا لأنفسهم لأنفسهم. فكان استشكلنا هذا، قلنا هذا الثاب يا شيخ شيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه، تغمده الله بغفرانه ورحمته، قال لا هذا صحيح وهو أقوى ما يكون. قلنا كيف ذلك؟ قال خذ نسختك وخذ النسخة التي نسخت منه، ونفسه كان يقابل الشيخ، كنا ننسخ له من مكتبة عارف حكمة، نحن ندرس يعني في الأولى كلية وكذا، ننسخ له، الشيخ ما يرضى، يأتي ويقابل بنفسه في المكتبة يوما ما يجلس. أنا أذكر أن الحديث رسالة الفضل والمعانقة لابن المقري نسخت له أنا وواحد من الإخوان، لا ما قال قابلتم، قلنا ما قابلنا، قال أنا أقابل، يأخذ هكذا وينظر، يحط يمينه على إحدى النسخ وعلى النسخة الأصلية والمنسوخة على يساره مثلا، فيقابل ستة مثل قال ابن الصلاة قال ابن الصلاة، ليحصل له بذلك هكذا. وبهذا لا شك أنه يعتمد الإنسان بفضل الله أنه صحح الكتاب تصحيحا جيدا بهذه الصورة، قال هذه هي طريقة، وذكر لنا النسخ وأنا يفوتنا النسخ، قال بهذه الطريقة كانوا يقابلون. ولذلك قال يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة، يكون قابله ثقة، رجل موثوق به معتن بالعلم هو قابل، فيأخذ نسخته ويأخذ إسناده ويحكم عليه بالشيء بأصول صحيحة. أما إذا كان الكتاب غير مقابل فينبغي ألا يؤخذ، لأنه يتصحب شيء كثير جدا. في مسند الإمام أحمد حديث، واحد من الإخوان جاء وبدأ يعني يتكلم وقال أثبت أن لله كتفا، إن الله إيش هو الحديث، على كفه اليسرى، الذي جاء فيه
أخذ بقبضته اليسرى في نار جهنم.
في الحقيقة هي الكتاب اللفظة مصحفة من الكف إلى الكتف، أو من الكتف إلى الكف،
من الكتف إلى
من الكتف إلى كف.
نعم.
وهذا فيه في الحقيقة هذا التصحيح يعطي معنى كبير جدا في حق صفة من صفات الله تعالى. أنا أذكر خرجنا هذا الحديث، ففي الحقيقة والأخ جاء وصح هذا الحديث وبدأ يتكلم كذا وكذا، أخيرا رجع، فلما رجع فهو مصحف من الكتف إلى الكتف. ففي الحقيقة هذه التصحيفات قد يعطي ضرر كبير في الحكم على الإسناد وكذلك الاستنباطات المسائل وغيرها وغيرها. قال ابن الصلاة لأحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن يقصد بها الترديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. باقي قليل. فينبغي، وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط وليس فيه ما يصرر بذلك ولا يقتضيه ما تصريح ابن الصلاة باستغلال ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي فينبغي أن تصح أصلك بجماعة أصول، فأشار بينبغي إلى الاستغلال. ولذلك قال المصنف زيادة عليه فإن قابلها بأصل المحقق معتمد أجزاءه، ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله وفي مسألة القطع بما في الصحيحين، وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام المصطلح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب وكذا في المنح للروي. نحن ما يجب علينا أن نفرع ونستنبط ونستخرج الحكم من كلام المصطلح، أصل المسألة واجب أن يقابل، سواء قال ابن الصلاة يستحب ولا يستحب، لأن مسألة حفظ السنة يوجب عليك أن تقابل ويقابل التابعي إذا كان ألف كتابا، يقابل كتابه تابع التابع وتابع التابع حتى يجد غضا سريعا كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يقابل سواء قال ابن الصلاة أنه مستحب أو غير مستحب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. اغتسلت يعني اغتسلت أنت وتوضأت من الجنابة ثم صليت، وفي أثناء الصلاة أحسست بنزول بعض السوائل الزائدة من الجماع، فما حكم صلاتي وماذا أفعل؟ هو في الحقيقة الأقوال العلماء اختلفت في هذا، فقالوا أنه ما دام هذا بقية من ذاك وانفصل المني من مكانه ولم يخرج طبعا من الأسباب فخرج ولو بعد الغسل، فيجب عليه أن يعيد الغسل، وهذا هو القول الأحوط في الحقيقة. أما إذا كان غير المني، لأن الفرق بين المني والمذي، المذي إذا كان طريق المذي، فإذا كان هو صورته صورة المذي فينقض الوضوء فقط لا الغسل، لكن إذا كان منيا غليظا معروفا فيفهم أنه هو الذي بقي منه بقية فخرج، وخروج المني يوجب الغسل. هذا هو الصحيح إن شاء الله. بعضهم قال لا، بعد الغسل وبعدما برد الجسم إذا خرج فلا يجب الغسل، لكن الاحتياط في مثل هذه المسائل هو الصحيح. أما إذا كان خارج الرقيق مديا أو وديا فيوجب الوضوء لا الغسل. وإذا كنت صليت صلاة قبل أن يخرج هذا فصلاتك صحيح إن شاء الله، لا يحتاج للعيادة. لكن إذا اغتسلت وخرج بعد الغسل هذا ثم صليت فيجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. الفرق واضح إن شاء الله. ما حكم من أخر ركعتي الطواف إلى بعد السعي لجهل ونسيان لا يضره في شيء إن شاء الله؟ ما حكم من ترك عبد الله عمر رضي الله عنه طاف، لكن هذا طواف فقط، طواف الوداع، وركب ولم يصلي ركعتين؟